بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام الرباني محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. رسالة الشيخ النهاردة موجهة لكل مريض وكل من يحيطون بهذا المريض. أدب الإسلام لم يتوقف على حال دون حال، أو شخص دون شخص، أو وقت أو مكان دون وقت أو مكان، ولكن دايما أدب الإسلام موجه لكل موقف من المواقف التي تصيب الإنسان في أي شيء من أمور حياته. سبحان الله، حتى عند المرض جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمرض أداب، وجعل لعائد المريض أداب، وهذه الأداب الإنسان مننا فعلا لما بيوصل لها النهاردة بيجد بالفعل إن فعلا ما بتحدثش أبدا مشكلة من المشاكل إلا إذا كانت بسبب تضييع الناس لأدب الأداب. أذكر مثلا في مرة من المرات كنت ابتليت كده ببلاء شديد، كنت أصبت بالعصب السابع، وكما تعلمون العصب السابع ده أصلا البق فيه بيتعوج تماما، النص الأيمن من الوجه خلاص يعني، وعوجة البق دي أنا ما كنتش بعرف أتكلم، وفوجئت يعني ان مجموعة من الشباب جايين يزوروني، بعدهم جالي اتنين من جيراني جم يزوروني، هم عارفين طبعا انا كلامي بسيط فالمفترض تكون الزيارة على الأد، ففوجئت ان هم جايين يناقشوني في بعض الامور الدعوية اللي هي الكبيرة جدا، وبعض المسائل الفقهية وبعض الاحاديث. والمهم قعدت الجلسة حوالي قرابة 3 ساعات، وفي كل مره اقول لهم طب معلش بس عشان انا بقي واجعني شويه هقول لكم اهو، طب معلش المفترض اريح بقي شويه علشان ابدا اتكلم تاني. فالمهم حاولت بقدر المستطاع كده بخلق ان انا اوصل لهم رساله ان انا فعلا مش قادر اتكلم، الا ان هم قعدوا 3 ساعات كامله لحد ما جاء زارني اخ من اخواننا الاحباب، فقلت له معلش وصل لهم رساله انا فعلا ما عدتش قادر اتكلم انا تعبان. فسبحان الله طالت الزيارة جدا، حملوا المريض فوق طاقته، وده إنما غاب عنهم بسبب إن إحنا غبنا عنهم، يعني ده غاب على الناس لأن إحنا كدعاء إلى الله عز وجل غيبنا عنهم هذه الأداب وهذه التعاليم. أداب المريض، بدأ الشيخ أول باب من الأبواب فيما يتعلق بفضل المرض، بفضل المرض، وذكر في ذلك عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطايا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. نلحظ الآن من هذه الأحاديث اللي الشيخ ذكرها، أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرحمه رحمة واسعة، أنه ذكر فيها أن المرض إنما يكون كفارة للعبد المؤمن، كفارة لذنوبه، كفارة لخطاياه، كفارة للآثام التي وقع فيها، ولذا عد هذه الأحاديث من أحاديث فضل المرض. الأحاديث المتعلقة أيضا بفضل المرض يعني يلخصها المتعلقة بالكفارة، يخلصها قول النبي صلى الله عليه وسلم وصب المؤمن كفارة، وده من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وصب المؤمن كفارة، يعني الوصب اللي هو المرض أو التعب أو العناء أو المشقة أو الشدة التي يلقاها الإنسان المسلم بسبب مرضه إنما هي كفارة له وكفارة لذنوبه. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا تبارك وتعالى إذا مرض العبد قال ربنا لملائكته أنا قيدت عبدي. فعلا المريض بيقيد، بيبقى عايز يصلي في المسجد ومش قادر يصلي، أو عنده مشكلة في الركب، عنده خشونة في الركب، عايز يسجد مش قادر، فهو فعلا قيد. أنا قيدت عبدي ولعبدي عندي عهد، إن أعافيه إذا ربنا تم له شفاء أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، هي دي مرحلة الكفارة، وإن أقبضه أدخله الجنة، وإن أقبضه أدخله الجنة. المسألة مش مسألة كفارة ولا دخول جنة أو لا، ده مش في أي جنة، ده في أعلى الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد لتكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله سبحانه وتعالى يبتليه حتى يرفعه إياها. وصدق فعل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لما كان يقول والله لولا البلاء لأتينا الآخرة مفاليس، لولا البلاء لأتينا الآخرة مفاليس. كذلك أيضا من الأحاديث اللي الشيخ ذكرها ودي نقطة مهمة جدا، ممكن حد يطرح سؤال تقولي يعني دلوقتي ربنا هو بيقول للملائكة أنا قيدت عبدي والعبد ما عادش قادر النهاردة يعمل صالحا، وبالتالي دي بتسبب نفسية صعبة أو المريضة. يعني أعرف أحد أبائنا الكرام رحت أزوره، كان عنده مشكلة في رجليه، رحت أزوره فبكى بكاء شديد جدا، فلما سألته أنت ليه بتبكي هذا البكاء الشديد قال لي والله أنا مش ببكي عشان الألم، ولكن أبكي لأن ما عدتش قادر أسجد زي ما كنت بسجد قبل كده، أنا نفسي أحط جبهتي تاني في الأرض لله سبحانه وتعالى. دي كانت أعظم أمنية له. أعرف أحد إخواننا كان مبتلى بشلل، وكان أعظم أمنية له أن يسجد لله سبحانه وتعالى، نفسه يسجد لدرجة أن احنا لما حاولنا بعد كده أن احنا نخليه يسجد كنا ستة، اثنين شايلينه من كتفين، اثنين شايلين من الوسط، اثنين شايلين من رجليه، وواحد مسك دماغه عشان يعرف يسجد. في الوقت ده الإنسان المريض لما بيستشعر أنه ما عادش قادر أنه هو قادر يسجد أو قادر يعبد ربنا كما كان الأول بيصوم دلوقتي ما عادش عارف يصوم، كانت الأول بتصوم دلوقتي مش قادرة تصوم، فبيصبها هم شديد جدا. بعض الأخوات مثلا في رمضان في العشر الأواخر من رمضان ممكن مثلا تصاب مثلا بفترة العذر الشهري أو فترة الدورة الشهرية، فتندم جدا وتحزن جدا وتزعل جدا لأن فاتها العمل الصالح في هذه الأيام. ولكن مما يداوي قلب الإنسان في هذه الأحوال وفي هذه الفترات ما ذكره الشيخ في باب، قال باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. الإنسان مننا لو في يوم من الأيام هو صحيح حريص على قيام الليل وحريص على الصيام وحريص على قراءة القرآن وحريص على كذا وكذا 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 وكذا، ثم بعد ذلك مرض، فحال المرض بينه وبين ما كان يصنع، فالإنسان يندم ويزعل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان مننا لو في يوم من الأيام مرض يكتب الله سبحانه وتعالى له كل ما كان يصنعه قبل ذلك صحيحا سليما. الصيام خدت أجر الصيام كامل زي ما كنت بصوم قبل كده، الصلاة خدت أجرها كامل زي ما كنت بصوم قبل كده. وذكر الشيخ في ذلك عدة أحاديث وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يمرض إلا كتب الله له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. وفي رواية حديث أنس ما من مسلم تلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا. طول ما هو مريض ربنا سبحانه وتعالى يكتب له في وقت مرضه كل ما كان يصنعه صحيحا سليما. فإن عافاه أراه قال عسله، عافاه يعني أصبح سليم، عسله بمعنى طهره من الذنوب والخطايا، وإن قبضه غفر الله له، وإن قبضه غفر الله له. سبحان الله، هذا كله يدل على عظيم الأجر المتعلق بالمرض. الشيخ بعد ذلك طرح علينا سؤال وحط عليه عدة أبواب، فقال الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة، السؤال اللي أنا بطرحه على الشيخ، لمن تكون العيادة؟ هل هذه العيادة للكبار السن ولا للصغار؟ هل هذه العيادة للطائع والعاصي؟ هل هذه العيادة للمسلم والكافر؟ ولا هذه العيادة تطلق على من؟ هذه العيادة أحبابي، هذه العيادة أحبابي تطلق لكل الخلق، هذه العبادة تكون لكل الخلق. فالله سبحانه وتعالى حثنا ونبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على زيارة كل الخلق، زيارة جميع البشر. لذا قال الشيخ باب عيادة الصبيان، مش معنى أن ابن صاحبي تعبان انا ما اروحش ازوره، هو مش صاحبي بس هو ابنه عيل صغير، معقول ممكن نروح نزور عيل صغير؟ فالشيخ قال باب عيادة الصبيان، وذكر فيه حديث عن أسامة بن زيد ان صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، فبعثت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ولدي في الموت، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم اذهب فقل لها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فاخبرها فبعثت اليه تقسم عليه لما جاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من اصحابه منهم سعد بن عبادة، فاخذ النبي الصبية فوضعه على صدره فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال إنما أبكي رحمة، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. فهنا واضح جدا أن العيادة ما كانتش لواحد كبير، ده العيادة كانت لواحد صبي، مش كده بس، بل الشيخ كمان قال لنا أن العيادة بتكون كمان للأعراب. يعني بعض الناس يقولك ايه اصل الاعراب دول ناس، لا 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 خالص خالص، ده مسلم يبقى يعاد. الحديث ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعوده فقال لا بأس عليك طهور ان شاء الله، لا بأس عليك طهور ان شاء الله. سبحان الله، هذا هو الأعرابي. يبقى أدي عيادة الطفل الصغير وأدي عيادة الأعرابي. بل سبحان الله الشيخ هنا ذكر باب عجيب جدا، فقال باب عيادة المشرك. باب عيادة المشرك يعني المشرك الكافر لا بأس أبدا أن يعاد. حد يسأل طب إحنا لو جنبنا ناس نصارى أو مسيحيين ممكن نعودهم؟ أو ممكن تعودهم، ممكن تذهب إليهم لتعودهم. ممكن يهودي، ممكن اليهودي، وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، أدي يهودي وطفل صغير، فقعد عند رأسه فقال أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. ولو نلحظ الآن الناس بتقول الإسلام عادة أصحاب الديانات، فنقول لهم في بر الوالدين، خدنا في بر الوالدين الأمر ببر الوالد والوالدة الكفرة، في صلة الأرحام خدنا أثر عمر رضي الله عنه اللي كان بيصل أخاه الكافر، في باب الجار وجدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان إذا ذبح شاة بدأ بصاحبه أو بجاره اليهودي، وفي عيادة المشرك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب لعيادة غير المسلمين، علشان بس نوضح للناس الأصول التي بنى الإسلام عليها هذا الدين. طيب يبقى كده خدنا عيادة صبي، عيادة الأعرابي، عيادة المشرك. طب عيادة الفاسق، عيادة الفاسق عندنا لها صورتين. أما إذا كنت نهعود الفاسق اللي هو بيجاهر بمعصية أو بيصنع معصية معينة من باب إن أنا أدعو إلى الله وأذكره، فالفاسق يعني يقينا أقل درجة من اليهود وأقل درجة من المشركين اللي الشيخ تكلم عنهم الآن. أما إذا كان المشرك أو إذا كان الفاسق أو العاصي بيشوف زيارتنا له إقرارا منا لما يصنع، فطبعا هذه طبعا لا تجوز بحال من الأحوال. الشيخ بعد ذلك تكلم أيضا عن بعض الأداب المتعلقة بالمريض نفسه أثناء المرض. فالمريض نفسه أثناء المرض المفترض يكون له عدة أداب مع ربه سبحانه وتعالى. على رأس هذه الأداب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، فلا يسيء الظن بربه، لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله عز وجل، بل ينبغي على المريض أنه دايما يكون حسن الظن بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أنا عند ظن عبدي بي. فالمريض ينبغي عليه أنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويجعل رجاءه وأمله في شفاء عظيم جدا 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 جدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أنا عند ظن عبدي بي. الأمر الثاني لا ييأس ولا يقنط. ما ينفعش الإنسان المريض ييأس أو يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي عليه أنه يستبشر بهذا الخير الذي أعطاه الله له. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، الأنبياء ثم الصالحون. فينبغي عليه أنه يعني يرضى بقضاء الله ولا ييأس أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإياس من رحمة الله، الإشراك والإياس من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله. عفوا، في القنوط من رحمة الله والياس من رحمة الله كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. الأمر الثالث هي مسألة الشكوى بعد إحسان الظن، ومسألة مع إحسان الظن قضية أنه لا ييأس ولا يقنط. قضية مسألة الشكوى، شكوى المريض، هي شكوى المريض جائزة ولا غير جائزة؟ في البداية الشيخ بيقول هل يكون قول المريض إني وجع، إني واجع شكاية؟ لما بقول أنا تعبان، أنا جنبي بيوجعني، هل دي شكاية؟ فذكر أثر عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء قبل قتل عبد الله بعشرة ليالي وأسماء وجعة، فقال لها عبد الله كيف تجدينك؟ قالت وجعة تعبانة. قالت إني وجعة، إني في الموت. فقالت لعلك إلى آخر الأثر. فشاهدنا هو بيقول هي قالت إني وجعة، فده دليل على جوازها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال سعيد ما أشد حماك يا رسول الله، الحمى اللي هي السخونية. فقال إن كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا في الأجر. فالنبي يقول هنا أنا 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 تعبان جدا تعب اثنين منكم. فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. شكاية المريض إذا كان مريض دكتور دخل عليه، وده للأسف عدم فهم بعض الأخوة الملتزمين لنصوص الشريعة، يجي له المريض الدكتور يقول له ها أنت تعبان من إيه؟ يقول له الحمد لله يا دكتور. طب يعني الوجع فين؟ الحمد لله يا دكتور. طب يا ابني قول لي عشان أقدر أشخص المرض وديك العلاج. الحمد لله يا دكتور. طب يا ابني كده ليه؟ قال لك أصل لا يجوز لي أن أنا أتشكى. لا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم قاله كذلك، قال صلى الله عليه وسلم إن كذلك يشد علي البلاء. سيدة أسماء قالت إني وجعة، أنا تعبانة. فإنما الشكوى اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها هي الشكوى التي فيها اعتراض وتسخط على قضايا، أنا تعبان بقى كفاية كده بقى، دي الشكوى اللي هي بيراد من ورائها اللي هو التسخط على أقدار الله، التسخط بقضاء الله سبحانه وتعالى. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وده اللي ربنا عز وجل جعل فيه أجرا عظيما لمن لم يتشكى، وهو قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إذا مرض العبد أو إذا ابتليت عبدي فلم يشكني إلى عواده أطلقته ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. فمعنى الشكوى هنا اللي نهي عنها هي الشكوى التي تكون على سبيل التسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الشيخ ذكر لنا باب يحثنا من خلاله بقى على ايه؟ على زيارة المريض، على زيارة المريض، وذكر لنا فضل عيادة المريض. فذكر في ذلك باب عيادة المريض، ذكر فيه أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، من تصدق منكم اليوم على مسكين قال أبو بكر أنا، من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. فأنا بيقول لنا أن من ضمن الخصال اللي توصل للجنة هي عيادة المريض. وذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لعباده وهو يحاسبهم قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فقال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده. معنى وجدت ذلك عندي أي وجدت أجر زيارة هذا المريض عندي يوم القيامة، أو وجدتني عنده أي بركة وجود الإنسان في مكان فيه معية الله سبحانه وتعالى برحماته سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الشيخ قال لنا أن عيادة المريض يا جماعة ليست شيء يعني مستحب، ده شيء ربنا عز وجل جعله من حقوق الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث كلهن حق على المسلم، وده اللي خلى بعض العلماء يقول طبعا أن زيارة المريض فرض على الكفاية. ثلاث كلهن حق على المسلم: عيادة المريض، شهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد. ده كمان يزداد قوة الأمر بزيارة المريض بقول النبي صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. طبعا أحبابي الفضل المتعلق بزيارة المريض فضل مش ممكن إنسان منا يتخيله. منها مثلا ما رواه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة في النهار إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما مساء إلا صلى عليه 70,000 حتى يصبح. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. ومخرفة الجنة هي يقال خريف الجنة أي بساتين الجنة، والمعنى إما ما يجد هذا الإنسان يوم القيامة من الثواب العظيم له في الجنة بسبب عيادة المريض. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، يعني كان له من الله ضمان أنه يدخل بهذا الضمان الجنة يوم القيامة. من عاد مريضا أو الوحدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا ناداه مناد في السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. كل هذه الأحاديث اللي تارة تأتي بتقول إن ثلاث حق على مسلم أو خمس كما في رواية أو سبع، وتارة تأتي على سبيل الأمر من رسول الله عود المريض، وفي رواية أطعم الجائع وعود المريض. الأمر الثالث أنها فيها ضمان من الله عز وجل بدخول الجنة، أو أنها سبب لدخول الجنة والقيامة، أو أنها سبب لصلاة الملائكة وصلاة الملائكة على العباد، كما تعلمون أنها استغفار الملائكة للعباد، ده يدفع الناس دفع إلى عيادة المرضى. وهنا تبقى معانا جزء أخير الشيخ ذكره معانا أثناء الكلام، ألا وهي جزئية آداب الزيارة. آداب الزيارة لما أزور المريض ماذا أصنع؟ الشيخ ذكر لنا عدة آداب مهمة جدا متعلقة بهذه الزيارة. جعل أول شيء منها هي الدعاء، الدعاء للإنسان المريض، الدعاء للإنسان المريض. أنا رحت النهاردة لواحد مريض، أنا رحت النهاردة لواحد مريض أدعي له بالشفاء وأن ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه. والشيخ ذكر عندنا باب كامل قال: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء، دعاء العائد اللي هو اللي بيزور للمريض بالشفاء. وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا ثلاث مرات. فقال: يا رسول الله، إن لي مال كثير يرثني ابنتي، فأوصي بمالي كله؟ فقال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فبالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. ده في فائدتين مهمين جدا في زيارة المريض. الفائدة الأولى هي دعاء العائد للمريض بالشفاء إن ربنا سبحانه وتعالى يشفيه. الأمر الثاني هي إن احنا نعلم المريض بعضا من الأخطاء التي قد يقع فيها. في بعض الأخطاء ممكن يقع فيها المريض نعلمه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم سعد. كذلك أيضا في حديث رقم 526 ما يقول للمريض، ده باب تاني، ما يقول للمريض. وذكر فيها حديث ابن عباس أن النبي دخل على أعرابي يعوده فقال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: ذاك طهور؟ قال: ذاك طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم. إذن الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض: لا بأس طهور. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أحدا إلا قال: لا بأس طهور إن شاء الله. يعني إيه طهور إن شاء الله؟ إحنا بنقولها وإحنا رفاش. طهور إن شاء الله يعني إيه؟ يعني هذا المرض يكون طهورا لك، غاسلا لك لكل ذنوبك ومعاصيك، لكل ذنوبك ومعاصيك. يبقى إذن الدعاء، ومن الدعاء أيضا الرقية الشرعية، ودي نقطة مهمة جدا. يعني ومن الدعاء أننا أرقيه، وده ورد طبعا في أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل على مريض بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يرقيه ويقرأ عليه بعض من آيات القرآن وبعض من الأحاديث التي وردت في شأن الرقية. منها مثلا ما عند أحمد والنسائي في عمل يوم والليلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال: أذهب الباس، رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. وعند أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفية، إلا عوفية. أروح للمريض أقول له: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات بقلب حاضر بقلب مخلص، فيعافي الله عز وجل المريض بإذن الله عز وجل. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا اللي الشيخ ذكرها في أدب الزيارة، أنتوا عارفين يا جماعة في واحد مريض، فالمريض ده يقينا مش هو اللي هيفتح لي الباب. أنا رحت أزور أخ ليا، فاللي هيفتح لي الباب مثلا، افرضوا مثلا أن زوجته هي اللي فتحت الباب، أو والدته هي اللي فتحت الباب، أو أخته هي اللي فتحت الباب. يقينا يعني لما يجي حد يقدم أدب الضيافة، لو ما فيش رجالة في البيت اللي هتقدم أدب الضيافة أمه أو زوجته أو أخته. فهنا كان من أعظم الآداب التي ينبغي علينا أن نتمسك بها هي غض النظر داخل هذا البيت. ان انا اغض نظري داخل هذا البيت. انا رايح ازور مريض, فما ينفعش ان انا ادوس على حرمات هذا البيت, ابدا بقى اتلصص بعناية يمين وشمال زي ما للاسف بنرى بعض الناس بيصنعوا كده. فان عبد الله بن ابي الهذيل, وده الشيخ ذكر باب من كره للعائد ان ينظر الى الفضول من البيت, وكره هنا بمعنى يحرم طبعا, ودي كانت جرت عادة الفقهاء قديما ان هو يقولون كره للكراهة التحريمية. فعن عبد الله بن ابي الهذيل قال دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة, فجعل الرجل ينظر الى المرأة, فقال له عبد الله بن مسعود لو فقأت عينيك كان خيرا لك. يتخيلوا الآن برضو, يعني شوفوا سبحان الله إلى أي حد وصل الأدب عند السلف. مش معنى الإنسان ده مريض زوجته معدية زوجته بتفتح الباب إن أنا أتلصص بعيني. إذا سعود بيقول له أنا أفقأ عينك أحب وخير لك من إنك تتلصص بعينك الآن بهذه الصورة على الناس, بعينك على الناس. كذلك أيضا الشيخ ذكر باب أين يقعد, أين يقعد بالنسبة للمريض لما أجي أقعد عند المريض أقعد إزاي. فقال باب أين يقعد العائد, وذكر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا جلس عند رأسه ثم قال 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك, فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. يبقى من السنة من المستحب إن أنا أجلس عند رأسه حتى أدعو له بهذه الدعوات. طيب ده معناه ان لازم اقعد عند الرأس يعني, هذه السنة. اما اذا كان ده بيترتب عليه تعب للمريض, لان في بعض الاوقات مثلا السرير مثلا بيبقى مرفوع الرأس كده في المستشفيات مثلا, فانا اقعد عند الرأس ازاي؟ لا, في هذه الحالة اجلس في المكان الذي يكون فيه راحة للمريض. كذلك ايضا من الاداب المتعلقة بمسألة زيارة المريض هو التعليم, ان انا اعلمه بعض ما كان يجهله. من ذلك ايضا حديث سعد بن ابي وقاص الذي ذكرته انا لكم الان, ان النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد علمه ما كان من امر الوصية. وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على شاب من الشباب وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كيف تجدك, فقال يا رسول الله يعني أرجو الله سبحانه وتعالى, أي أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي, فقال ما اجتمعنا في قلب امرئ مسلم إلا وجبت له الجنة. كذلك أيضا النبي لما دخل على اليهودي, النبي لما دخل على اليهودي الطفل اليهودي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام. فمن الأدب أيضا في زيارة المريض هي تعليم المريض بعض ما كان يجهل. أعلمه إزاي يصلي إذا كان يجهل الصلاة وهو نايم مريض, أعلمه إزاي الطهارة إذا كان يجهل. أيضا من الأدب أيضا, ودي من الأدب المهمة جدا في زيارة المريض, ألا أطيل الزيارة. يعني واحد تعبان تلاقي مجموعة من الأخرى حين قاعدين معاه 3-4-5 ساعات, هذا ليس من الأدب, هذا ليس من الخلق أصلا, لأن الأدب والخلق يحتم أن الزيارة تكون يسيرة. لما رواه الطبراني في معجمه الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زر غبا تزدد حبا, زر غبا من وقت لآخر والمسافة تكون قليلة, يعني وقت الزيارة تكون قليلة, ليه ما تكبسش عليه. وكانت في كلمة لسفيان كلمة جميلة جدا, كان يقول حماقة العائد أشد على المريض من مرضه, يجيئون من غير وقت ويطيلون الجلوس. يعني كلمة في قمة الأدب, يعني كلمة في قمة الرقي, بيقول لك حماقة العائد. في بعض الأوقات العائد ده بيكون أحمق, بيكون غبي. إمتى؟ لما بيروح للمريض يعمل معه حاجتين, يعمل معه حاجتين, يروح في غير وقت, يعني المريض يدوبك خد حقنا الآن وتعبان ومش قادر عايز ينام, أنا رايح له من غير وقت, أنا رايح له غيره. لا, المفترض قبل ما زور المريض لابد أن أنا أتصل عليه, الوقت مناسب للزيارة دلوقتي؟ طب نجي لك إمتى لو الوقت مش مناسب؟ فأنا بروح له فجأة, وده ليس من السنة, ده ليس من السنة. الوقت مناسب أزورك دلوقتي ولا لا؟ لعله يكون واخد حقنة عايز ينام, لعله كان نايم يدوبك تعبان سهران طول الليل مش قادر ينام من الوجع ويجي ينام فأنا أطب عليه وهو نايم. لا, ما ينفعش. بل النهاردة مساء الصبح ده صورة, اتصل بالتليفون على البيت, ممكن أجي أزور دلوقتي ولا الوقت في مشكلة دلوقتي؟ الأمر الثاني طالة الجلوس. يا جماعة ليس من الأدب إن واحد النهاردة مريض أقعد معاه 3-4 ساعات, ما ينفعش. الزيارة تكون يسيرة. فاختلاف الوقت, وده اللي أهل العلم قالوا إن اختيار الوقت سنة مهمة جدا جدا, وأدب من الأداب المتعلقة بعيادة المريض, بعيادة المريض. وقالوا هو يختلف باختلاف الأحوال والظروف والقرائن. وأنا عندي كلمة يسيرة كده، إمتى نختار وقت زيارة المريض؟ هقول الأيسر على المريض هو ده وقت الزيارة، الأيسر على المريض هو ده وقت الزيارة. بعد ذلك الشيخ بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند رأسه ثم يقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. وبكده نكون بفضل الله تبارك وتعالى لخصنا مجمل ما يتعلق بأداب عيادة المريض من خلال كتاب الإمام العلم الإمام الرباني محمد بن إسماعيل البخاري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا إياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.